بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مروان بن شجاع أبو عمرو الجزري قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا. يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد أبي العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته، فقلت له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. قال: قد لقيت فاسأل. قال: قلت: بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. قال: نعم، فما إخالني أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها. قال: قلت: من الثلاثة؟ الذين يحبهم الله عز وجل. قال: رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة أو تحول من ذلك الموقع. ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته، يعني في حالة أشد النوم وهو يجاهد نفسه من أجل أن يصلي. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ يعني هؤلاء الثلاثة: المجاهد والصابر على أذى جاره والقائم الليل مع شدة النوم. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفخور المختال. وأنتم تجدون في كتاب الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. والبخيل المنان. والتاجر والبياع الحلاف. التاجر أو البياع الحلاف. قال: قلت: يا أبا ذر، ما المال؟ قال: فرق لنا وذود. فرق لنا وذود، يعني بالفرق غنما يسيرة. قال: قلت: لست عن هذا أسأل، إنما أسألك عن صامت المال، يعني الذهب والفضة. قال: ما أصبح لا ولا ما قال ما أصبح لا أمسى، وما أمسى لا أصبح. قال: قلت: يا أبا ذر، ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين، عن دين الله تبارك وتعالى، حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها. هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو داود الطيالسي، فقال: حدثنا الأسود بن شيبان به، ورواه الطبراني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الأسود بن شيبان السدوسي به، وأخرجه البزار في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا الأسود بن شيبان به. كله يدور هنا على الأسود. وأخرجه الحاكم في المستدرك، قال: أخبرني أحمد بن محمد العنزي، قال: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الأسود بن شيبان السدوسي به. وأخرجه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي، قال: حدثنا الأسود بن شيبان به. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حدث عبد الله بن عمر به فأبكاه، وذلك فيه لما فيه من الوعيد. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أكبه الله على وجهه في النار. ولا شك أن هذا القدر يسير، ففيه أن ضرر الكبر كبير وخطير. كيف بمن ملئ قلبه كبرا؟ وعداء لدين الله، وإباء للحق، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وعلى هذا فمن كان من ابتلي ببعض الكبر في قلبه عرض نفسه لعذاب الله، لأن يتداركه الله برحمة. والكبر والفخر والاختيال بينهما ارتباط، فلا تجد مختالا فخورا إلا وقد نزغه الشيطان بالكبر، وقد وقع في قلبه منه شيء. لهذا الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته وهيئته وشأنه، فخور بنفسه ونسبه وولده وماله وسائر ما هو من شأنه، تجده فخورا به باغيا به مسلطا له في غير وجهه. وكم من المواعظ يسمعها الناس من مثل هذا الحديث وغيره وتجد القسوة. هذا عبد الله بن عمر سمع هذه الموعظة من عبد الله بن عمرو، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بها لما فيها من الدقة، وأن هذا شيء يسير قد لا أو قد يحصل في قلب إنسان. فبكى عبد الله خوفا من الوقوع في عذاب الله من أن يحصل في قلبه مثل ذلك أو أدنى منه. فيه دلالة على الخوف من النار، فيه دلالة على البكاء من خشية الله وخوفه، فيه أن المعاصي من أسباب العذاب، عذاب رب العالمين، فيه أن الوجوه تمسها النار حتى وإن كانت من وجوه المصلين إلا دارت وجوههم فقط موطن السجود، خاصة في حق أهل الصلاة. أما الكفار فالله يقول تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فتأكلهم جميعا. فيه أن أهل النار يسقطون في النار على وجوههم، أكبه الله على وجهه في النار، وفي القرآن فأمه هاوية. حديث أبي ذر كان ابن الشخير يتحرى أن يلقى أبا ذر ليسمع منه لما سمع من هذا الحديث العظيم، فهو علم نافع، فلا يزال يتحرى اللقي له حتى لقيه. وهذا شأنهم في البحث عن من عنده علم للحصول على علمه، سواء كان بعيدا فيرحل إليه أو كان قريبا فيلتمس ويجالس. فلما سأله قال قد لقيت، أي بحثت فلقيتني فاسأل، لقيت فاسأل، أي أن الحديث الذي كنت تسأل عنه تريد أن تسأل عنه. فيه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يحدث فيقول حدثني خليلي، لا أكذب على خليلي، وقد جاء ذلك عن أبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بأس بذلك في حق من عرف من نفسه شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة القتال في سبيل الله، الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيله مع الصبر والاحتساب، وأن من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا يحبه الله، والقرآن يؤيد ذلك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وتكفر عنه خطاياه كما في حديث أبي قتادة في من قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، قال أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. وفيه الصبر على الأذى، من الجيران أو غيرهم، فمن صبر على أذى من يؤذيه ومن يظلمه زاده الله عزا، وما ظلم أحد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. واختص الجار في هذا الموضع لشدة أذيته بالقرب والملابسة ولحصول التداخل بين الجيران في الخروج والدخول والكلام وسماع الأصوات وغير ذلك من الأذى. ولهذا كان الحث على الإحسان إلى الجيران لما في ذلك مما يستدعي الإحسان والحث والتحذير من أذاهم. وكلما كان الإنسان أذاه أكثر تحققا كان الحث على الصبر عليه أكثر. فيصبر عليه ويحتسب، يصبر على أذى جاره ويحتسب، ربما صبره ذلك يجعل من جاره بعد ذلك غاية الاحترام له، وإن لم يجعل منه الاحترام له والتقدير له يكفيه الله عز وجل إياه، إما يموت أحدهم أو يتحول، وربما كان المؤذي هو الذي يصرفه الله عز وجل دفعا لأذاه ورحمة بالصابر. قال حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. وعلى هذا فإنما يحصل من كثرة الشكاوي من الجيران، هذا يقول ما صورته وهذا يقول يعني ماذا جاري حصل منه وذاك جاري حصل منه، يحتاج إلى التناصح والصبر والاحتساب وتذكر مثل هذه الأحاديث من هذا ومن هذا. فالمؤذي يتجنب وينزجر، والمؤذى يحتسب ويصبر وينصح. وفضيلة قيام الليل، وكل ما كان الإنسان أتعب وإلى العبادة أقبل كان ذلك أكثر أجرا في حقه، فإنه يجافي جنبه عن النوم مع شدة الرغبة فيه. والله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فليس معنى أنك ما تقوم الليل إلا إذا كان في حال نشاطك، إذا كنت نشيطا فقد تقوم، أما في حال تعبك ما تقوم. هذا أفضل أن يكون في حال النشاط، يصلي أحدكم نشاطه الحديث، ولكن مع ذلك حتى وإن كان في حال فتورك وتعبك لا تترك قيام الليل قدر مستطاعك، إلا أن يستعجم عليك الكلام حيث إذا سجدت ربما تسب نفسك تدعو على نفسك، أو لا تدري إلا وأنت ساكت مما تتكلم لشدة النوم، فمثل هذا يريح نفسه. وفيه التنفل في السفر وفضيلة ذلك، سواء صلاة الضحى، فإن كثيرا منا يفرط في هذا الجانب إذا سافر يجد في سيره ولا يبالي بصلاة الضحى أو ببعض النوافل، فاستغل هذه الطاعة في سفرك أولا للراحة، ثانيا للطاعة. فكونك تأخذ راحة بعض الدقائق والمساجد موجودة والمياه موجودة، أو تكون معه يكون معه بعض الماء في سيارته فيتوضأ ويصلي ما كتب له ويستريح ثم يمشي بنشاط ذاكرا شاكرا مستعينا بالله عز وجل، فلا ينبغي أن يفرط في صلاة الضحى للمسافر إن كان لا مشقة، يعني من حيث أنه يجعل النساء على جانب استريحنا والرجال على جانب يستريحون ويشربون الماء وما يسر الله عز وجل يصلون الضحى، ثم يحصل الانطلاق في وقت قصير لا يأخذ كبير زمن، ربما في حدود نص ساعة، والبركة من الله. فهذا جيد، وقد كانوا يفعلونه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس: ما كنا نسبح حتى نحل رحالنا، إذا نزلوا ما يصلون السبحة الضحى حتى يحلون يخلون الإبل تستريح وتأكل ثم يصلون سبحة الضحى ثم يحملون رحالهم من جديد ويمشون. وهكذا في الليل، قيام الليل، سفر لحج، سفر لعمرة، إذا تيسر لك الراحة في مسجد تأخذ قسطا من قيام الليل جيد، وإن لم يتيسر وعلى سيارتك أيضا طيب. فإن الصلاة في المسجد أريح، أو في المكان أريح من الصلاة على الراحلة، وأطمن للبال وأهدأ. هناك مطبات، هناك مزعجات، هناك سيارات تتلاقى، يعني من حيث إزعاجات الأصوات، هناك كذلك أضواء، ما يجد راحة في صلاته في السيارة كما يجدها في مكان يستريح فيه، ويأخذ قسطة من الليل ما يسر الله. ثم إن هذا النزول يعتبر راحة، ومع هذه الراحة راحة أخرى أرحنا بها يا بلال، وهي الصلاة، فالراحة تتضمن راحة، وإذا به أريح أكثر. وينبغي لأهل السنة أن يعين بعضهم بعضا على هذه العبادة، سواء كانت العبادة بمثل هذه والتذكير بها، أو التذكير بالأذكار، أذكار الركوب، أذكار النزول، أذكار الصباح والمساء، أذكار غير ذلك من ذكر الله في الطرقات، الصعود النزول، أو كذلك مذاكرة مثل هذه الأحاديث وفضيلة ما يحصل للمسافر من أدائها، أو سماع كتاب اللي سماع قرآن من قارئ من القراء، أو مذاكرة علمية سواء يتذاكرون أو يسمعون من أئمة من الأئمة، عالم من العلماء، أو سماع أشرطة وعظية نافعة أو غير ذلك مما ينتفعون به، يقطعون الطريق في طاعة لله عز وجل. من مات مات على طاعة، ومن بقي بقي على طاعة، فإن المسافر معرض لبعض ما يضره من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وخاصة في هذه الأزمنة بالحوادث والموت السريع وغير ذلك. الذين يبغضهم الفخورون المختالون، تقدم ذكر ذلك، ثم البخيل المبغوض، والمنان بما أعطى مبغوض، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فربما كما يقال أعطى قليلا وأكدى، يعطي قليلا وينقطع، مع ذلك يمن به، أكدى بمعنى انقطع عن العطاء، ولا يزال يمن بقليله ذاك. والتاجر الحلاف البياع الذي يحلف على تجارته وبيعه، هذا بكذا والله وهذا بكذا والله، ولا يزال من يمين إلى يمين، فهو يأكل ويشرب على أيمانه، حتى وإن كان ذلك الشيء كما تقول لا تحلف عليه، لا ما أنت بحاجة، وتتعود على والله 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 في شأن البيع والشراء وكل حين وأنت تغرف من الأيمان، إذا اعتدت أنك تقول هذا بكذا إن اشتراه وإلا أتآخرون تخبرهم به بدون أيمان ولا حاجة إلى الأيمان. فابتلي كثير من الناس أنه يغرف أيمانا تارة صادقة ولا حاجة له بها، وتارة أيمان كاذبة يبيع بها سلعته، وهذا فجور والإثم فيه أشد من فق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد أنك لا تجعل اليمين في تجارتك، كل شيء عليه أيمان، والمشتري يقول أتحلف عليه، والبائع يقول نعم هذا كذب الله، ثم بعضهم أراد أن يتجنب هذا الأيمان فيأتي بالأمانة، لو أراد أن يشتري حزمة بصل دخلت في حزمة البصل أيمان، هذا يقول أمانة والله وهذا يقول تحلف عليها، وهكذا ما في داعي لهذا كله والله، إنما هي معاصي الناس وعدم ثقة بعضهم ببعض وعدم التزام الصدق وعدم كذلك أيضا يعني ماذا تحكيم شرع الله عز وجل. كان أبو ذر رضي الله عنه لا يرى ادخار المال الصامت، ادخار الصامت لا يراه الذهب والفضة، والادخار عليه أدلته، ومن قال بذلك صواب معه من الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما إذا أديت زكاته، وما أديت زكاته ليس بكنز، ويرى أيضا اصطحاب الغنم واصطحاب الإبل والمواشي لا بأس بذلك يأكل ويشرب منها، أما الصامت فلا يرى، لا يرى ادخاره، ويرى أن هذا من الاكتناز الذي يعذب صاحبه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، الدليل على خلافه وقول الصحابة. ولهذا كان يرى الذين يروا يقولون بالادخار يراهم مخطئين، فلا يسألهم دنيا ولا يستفتيهم في دين، سواء ادخروا أو لم يدخروا، من قال بالادخار أنكر عليه أبو ذر، من قال بالاكتناز اكتناز الذهب والفضة. واكتناز الذهب والفضة أمر ليس بالسهل، يعني أن من اكتنزه وحمله البخل على عدم أداء حقه بالدقة حصل له من الضرر الشيء الكثير. قال الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا هذا عذاب جاهز، فضة أو ذهب عذاب جاهز، اكتنازها ما لم يؤدي زكاتها بتحري في كل عام، فإن أدى زكاتها في كل عام فك عن نفسه تبعاتها وصارت مباحة. أهذا خاص بالذهب والفضة أم أيضا يدخل فيه ما كان متفرعا منها كالنقود هذه العملات الموجودة التي هي منها؟ أما من حيث الكي فإنه جاء في الذهب والفضة، وأما من حيث أن من لم يؤدي زكاة هذه النقود فإنه تارك لأداء واجب أوجبه الله عز وجل وآثم على ذلك، وربما كواه الله بأصلها فلا مانع، يعني لا يقول أنا ما أعدي هذه العملة الورقية لأنها ما يكوى بها جنب ولا ظهر ولا جبهة تحترق بالنار، يقال هذه فروع لأصول، فمن لم يؤدها فإن الحكم قد يتناوله ما ذكر في الآية من أن الله يكوي بها جنبه وظهره بأصلها، وأنه يأثم على منع ما أوجب الله عليه عن مستحقيه، هذا لا شك في الإثم. فأما إن جحد وجوبها كفر. لا نزال مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين ترغيب وترهيب وأحكام وأمثال ومواعظ وعظات وعبر وقصص وحكم، كل هذا مما يجعل أهل العلم العاملين بعلمهم ممن يخشى الله عز وجل، كما وصف الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما من تدخل الموعظة من أذن وتخرج من أذن فهذا لا يتصف بالعلم ولا يكون من العلماء وليس هو من أهل العلم، هذا ممن يكون حج عليه لا له. أعني أن دراسة مثل هذه العلوم وهذه المواعظ والزواجر والنواهي تكون عند الإنسان موطن اعتبار عظيم جدا. تفضلوا وفقكم الله.